قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قال: هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة، وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك. ولهذا قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة، وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين، أي إذا رضع رجل من امرأة وهو دون السنتين فإن هذه الرضاعات المشبعات 5 رضعات يحرمنا ويكون ولدها، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم أو لم يحرم. وروى الترمذي عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطار. وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. قلت: تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على شرط الصحيحين، ومعنى قوله إلا ما كان في الثدي أي في محل الرضاعة قبل الحولين، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن البراء بن عازب قال: لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن له مرضعة. وهكذا أخرجه البخاري. وإنما قال عليه الصلاة والسلام ذلك لأن ابنه إبراهيم عليه السلام مات ولو سنة وعشرة أشهر، فقال: إن له مرضعة، يعني تكمل رضاعة. ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق الهيثم بن جميل عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. ثم قال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ. قلت: وقد رواه الإمام مالك في الموطأ عن ثور ابن يزيد عن ابن عباس مرفوعا. وروى أبو داود الطيالسي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاعة بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام. وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله تعالى: وفصاله في عامين. وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا. والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن مسعود وجابر وابي هريرة وابن عمر وام سلمة وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور، لقول أكثر أهل العلم، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية. وقال مالك: لو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم أو لم يحرم، لأنه قد سار بمنزلة الطعام. وهو رواية عن الأوزاعي، وقد روي عن عمر وعلي أنهما قالا لا رضا بعد فصال، فيحتمل أنهما أراد الحولين كقول الجمهور سواء فطم أو لم يفطم، ويحتمل أنهما أراد الفعل كقول مالك والله أعلم. وقوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات، وكسوتهن بالمعروف أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره، كما قال تعالى لينفق ذو ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال الضحاك إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف. وقوله لا تضار والدة بولدها، أي لا تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته، ولكن ليس له دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبن الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا، ثم بعد هذا لها رفعه عنها إذا شاءت، ولكن إذا كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك، كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها. ولهذا قال ولا مولود له بولده، أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارا بها، قاله مجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم. هذه أمور وأحكام جعلها الله عز وجل للأبوين، الأم والأب، في حال وجود الولد بينهما، وأنه لا يجوز الانتقام والضرر من أحدهما للآخر، فربما يأخذ الولد على أمه من أجل أن يضرها ويبقى قلبها متعلق به، وهذا لا ينبغي له ولا يجوز من أجل المضارة، وكذلك هي تدفعه وتمنع تربيته، ويكون أبوه ليس له من يرميه، فهذا كله منهي عنه. وقوله على الوارث مثل ذلك قيل في عدم الضرار لقريبه، قاله مجاهد والشعبي والضحاك، وقيل عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها، وهو قول الجمهور، يعني إذا مات والد الطفل فعلى من يرث هذا الطفل أنه يدفع لأمه من النفقة مثل ما يجب على أبيه. وقوله فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي فإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين ورايا في ذلك مصلحة له وتشاورا في ذلك وأجمع عليه فلا جناح عليهما في ذلك، فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر، قاله الثوري وغيره، وهذا في احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحه ويصلحهما، كما قال في سورة الطلاق فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وقوله وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أي إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولد إما لعذر منها أو عذر له فلا جناح عليهما في بذله ولا عليه في قبوله، فلا جناح عليها في بذله ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي أحسن واسترضع لولده غيرها بالأجرة المعروفة قاله غير واحد. وقوله واتقوا الله أي في جميع أحوالكم، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، أي فلا يخفى عليه شيء في من أحوالكم وأقوالكم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.